يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 8:50. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية وذاك ما يطيها. من كل عقلهم نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي الإيرانيون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالك يهسر وتجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوالم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمين كلامي؟
كلامك واضح.
كلامي قاعد تفتهمين؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابوي ما اعرف من الناس اللي اغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من شنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. شنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمين شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا، مكانك مكانك. لا لا، وخر وخر مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد بس ارفع.
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
لا زال حديثي يتواصل في المحور الثالث من محاور برنامجنا هذا، وقد عنونت المحور الثالث المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا، فحديثي لا زال في أجواء المرجعية السيستانية. وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية فيما يرتبط بصفة الأعلمية التي يشترطها السيستاني نفسه والخوئي من قبله، وهكذا المدرسة الأصولية المعاصرة وحتى التي كانت في العقود وفي الفترات الزمنية السابقة. ففي جونا الحوزوي النجفي يشترطون الأعلمية في مرجع التقليد الذي يرجع الناس إليه في أمور دينهم وأحكامهم الشرعية. وسأكرر لأجل الفائدة من أننا لا نتحدث عن أشخاص يثبتون الأعلمية للسيستاني فيما بعد 2003 بعد أن بسط نفوذه وحكومته على العراق. الآن هو زمن إمبراطوريته الدينية والدنيوية، ولا نتحدث كذلك عن زمان انتشار مرجعيته حيث تصل الأموال منه إلى الوكلاء، وكذلك تصل الأموال من الناس إلى الوكلاء، فما يكون من شهادات في هاتين الفترتين على الأقل بالنسبة لي إنها شهادات مشكوكة، خصوصا ونحن نتحدث عن المرجعية العليا ونحن نتحدث عن صفة الأعلم ونحن نتحدث في أجواء النجف التي تفتقر إلى الصدق وما فيها إلا الكذب والدجل. إنها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا أتحدث عن عامة الشيعة في النجف، فعامة الشيعة في النجف حالهم كحال الشيعة في كل العراق بل في كل البلدان التي فيها شيعة. أنا لا أتحدث عن إخواني النجفيين من أبناء المدينة، عن سكان المدينة من شيعة أهل البيت، من الجامعيين، من أصحاب الحرف، من المهنيين، من التجار، أنا لا أتحدث عن هؤلاء. حين أتحدث عن النجف، النجف عنوان للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. بعبارة صريحة أنا أتحدث عن المراجع وأولادهم وأصهارهم وحواشيهم، وأتحدث عن أصحاب العمائم عموما في النجف، عن الحوزويين. فحينما أتحدث عن النجف إنني أتحدث عن هذه الجهات، لا أتحدث عن النجفيين أبناء المدينة، لا أتحدث عن عشائر النجف، ولا أتحدث عن الأسر الكريمة من النجفيين من العرب ومن غيرهم، من عامة الشيعة، من أهل السوق وأهل الحرف، من موظفي الدوائر، من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات وعن عوائلهم. أنا لا شأن لي بهؤلاء في الحديث، أنا أتحدث عن العمائم الكبيرة الطابقية، عن عمائم المراجع وأولادهم وأصهارهم، عن أجواء الحوزة، عن أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فحين أقول النجف كل ما فيها كذب، إنني أتحدث عن هذه المؤسسة، لا شأن لي بالناس من عامة الشيعة. النجف كلها كذب يندر فيها الصدق في أجواء المرجعيات التي تتكالب على الدنيا تكالبا، الذين يتهارشون على المرجعية وعلى الأموال والأخماس تهارش الكلاب على الجيف. هذه قضية حقيقية لمن أراد أن يصف الواقع كما هو. إذا أراد أن يخدع نفسه هو حر، وإذا أراد أن يصدق أكاذيب المعممين هو حر، هو حر، وأنا حر أيضا وأنتم أحرار. تريدون أن تصدقوا كلامي، فعليكم أن تبحثوا على أرض الواقع كي تجدوا مصداقية هذا القول. أنا لا أحترم شخصا يقبل كلامي لأنني أنا قلته، فإن كلامي عقلا يحتمل فيه الخطأ وصواب، وإن كلامي يحتمل فيه العلم والجهل، ويحتمل فيه الصدق والكذب. هذه الاحتمالات واردة في كلامي وفي كلام غيري. ابحثوا عن الواقع وتأكدوا من صدق هذا الكلام، من مصداقيته على أرض الواقع، أو أن الأمر يكون خلاف ذلك. هذه قضية راجعة إليكم. فإذا أردتم أن تتمسكوا بمرجعية السيستاني عليكم أن تعرفوا مناشئها الأولى. إنني تناولت هذا الأمر وعرضت ما عرضت من المطالب والتفاصيل التي لا تنبئنا عن أي خبر عن أعلمية السيستاني. إنني حين أبحث عن هذه المسألة أريد أن أصل إلى هذه النقطة، فحينما يكون السيستاني ليس متصفا بهذا الوصف، لا شأن لي به أن يعتقد هو بنفسه أنه هو الأعلم. هذه قضية تخصه هو، هذا علمه الوجداني. فبالنسبة للناس لا يترتب التكليف الشرعي بخصوصهم، لأن السيستاني يعتقد في نفسه أنه هو الأعلم. هذه قضية له خاصة به، لا شأن للشيعة بها، بحسب فتاواه هو، بحسب ما ذكر في رسالته العملية من أن الأعلمية تثبت بالاختبار المباشر وبالمعاشرة العلمية المباشرة أو بشهادة أهل الخبرة. وقد جئتكم بأشهر الأسماء للذين ينطبق عليهم عنوان أهل الخبرة، كان موقفهم سلبيا من السيستاني إلى الحد الذي أن بعضهم أصدر فتوى في حرمة تقليده. هذا الكلام مر علينا وأنا كنت أقرأ عليكم من قرآن السيستانيين من مجمع مناقب السيستاني، إنه هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، إنها الثقافة السيستانية التي يصرون على نشرها عبر هذا الكتاب. قرأت لكم من مقال ربما هو الأهم في المقالات التي كتبت في هذا الكتاب حول مناقب وحول مدائح السيستاني. إنني ركزت الكلام على قضية الأعلم، لماذا؟ لأنهم هم يركزون على هذه القضية. فإذا تصدى السيستاني للمرجعية ولم يكن مؤهلا بهذه الصفة بحسب القواعد الشرعية التي يثبتها هو في كتبه وفي رسالته العملية، إذا لم يكن مؤهلا ومع ذلك تصدى للمرجعية، هذا يكشف لي السر في فساد هذه المرجعية. هذه مرجعية فاسدة بكل المقاييس، دائما تقرب الفاسدين، دائما تنصب الفاسدين. إذا اختار رئيسا للوزراء يختار لصا فاسدا فاشلا، إذا اختار وكيلا يختار وكيلا فاسدا، بالتعبير العراقي هتلي سرسري ساقط. الذين حوله يتصفون بهذه الأوصاف، فهذا صهر بعثي مناضل كان يكتب التقارير على المؤمنين، سأعرض لكم ذلك بالحقائق والوثائق، هو موجود هنا، أتحداه أن يكذب هذه الوثائق، أتحداه أن يكذب هذه الوثائق، وأتحدى السيستاني في النجف أن يكذب هذه الوثائق، من أن صهره بعثي مناضل، ومن داخلهم هناك شهادات على أنه كان يكتب التقارير إلى البعثيين بالوثائق. سأعرض الوثائق بين أيديكم في الحلقات القادمة. فهذا بعثي، وذاك عميل في المخابرات الأمريكية، وذاك فاسد يسلط على العتبة الحسينية صهره كي يوقع على أدبار الموظفين في الحرم الحسيني، وذاك وذاك وذاك، مرجعية فاسدة بكل المقاييس. هذا الفساد يستسهله السيستاني، لأنه أساسا بنى مرجعيته منذ البداية على منشأ فاسد. إذا كان هناك من دليل على أعلميته بينوه لنا بالأدلة لا بالكلام الإنشائي وبالهراء الآخندي الدجلي، بينوا لنا بالوثائق والحقائق من هم الذين صرحوا بأعلميته. أنا سأحكي لكم اليوم حكاية المرجعية من بعد الخوئي، وستعرفون من خلال تفاصيل الحكاية أن السيستاني لا أعلم ولا هم يحزنون. من خلال تفاصيل الحكاية التي سأعرضها بين أيديكم، لكنني ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أنني سأمر على مقالين هما من أهم بل هما الأهم بين كل مقالات هذا الكتاب. سلطت الضوء على المقال الأول، سأسلط الضوء على المقال الثاني. المقال الثاني يبدأ من صفحة 105 من هذا الكتاب، الإمام السيستاني أمة في رجل. هذا قرآن السيستانيين ومجمع مناقب السيستاني، إنهم يثقفون أتباعهم ثقافة سيستانية وفقا لهذا الكتاب وأمثاله، لكن هذا الكتاب هو الأهم عندهم، فقد عصروا كل ما عندهم ووضعوه في هذا الكتاب. المقال الثاني يبدأ من صفحة 105، السيد علي السيستاني مرجعا، بقلم الدكتور محمد حسين علي الصغير. رجاء اعرضوا لنا صورا أو صورة للدكتور محمد حسين الصغير. هذا هو الدكتور محمد حسين الصغير، شخصية معروفة في الوسط النجفي، وهو صديق للسيد السيستاني، وهو أيضا عم لشيخ جلال الصغير، شيخ جلال الصغير في مسجد براثة، في براثة في منطقة العطيفية في بغداد. وهذه صورة أخرى أيضا للدكتور محمد حسين الصغير. فهذا هو دكتورنا الصغير. كتاباته يغلب عليها الطابع الإنشائي الأدبي الذي يخلو من العمق في أكثر الأحيان. هذه وجهة نظري، ربما يؤذي هذا الكلام لكنها وجهة نظري، هكذا أنا أتلمس حين أقرأ كتابات الدكتور. صفحة 112، وهو من الذين يبالغون في الحديث حينما يتحدثون في أي موضوع من الموضوعات وحينما يكتبون. صفحة 112 يقول: لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف إلى العلمين البارزين. وهذا كذب ينافي الواقع. الأنظار بعد وفاة الخوئي اتجهت بالنسبة للخوئيين إلى محمد الروحاني، لأن الخوئي قد أشار إليه مرارا، ولغير الخوئيين فكل له مرجعه. ربما هناك في النجف من الطلاب توجهت أنظارهم إلى السيد السبزواري، ربما، لكن الأنظار في الجو الخوئي كانت متوجهة إلى سيد محمد الروحاني حتى قبل وفاة الخوئي، حينما علم الخوئيون من أن الخوئي على فراش الوفاة، أنظار الخوئيين توجهت إلى محمد الروحاني. وهذا كذب على الأقل بالنسبة لي، كذب صريح. أنا لا أدري هل أن الدكتور الصغير يعلم بهذه الحقيقة أو لا، أو أنه مغشوش بالدعاية المرجعية، ولا أعتقد أنه مغشوش، إنما هو بوق من أبواق المرجعية السيستانية. هذا تقييمي الصريح ومن الآخر. لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوي، الناس يقرؤون هذه الأشياء ويخدعون بها. هؤلاء يضحكون على الشيعة بهذه التعابير. بعد وفاة الخوي لم يتوجه أحد من الخوئيين إلى السيستاني، أصلا السيستاني لم يكن معروفا إلا على نطاق ضيق، وعلى نطاق ضيق جدا. أنا ماذا أقول للدكتور الصغير؟ سنستمر في الكلام، سنستمر في الحديث، وهذا المقال سأعود إليه مرة أخرى في الحلقات القادمة. لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف إلى العلمين البارزين، السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد علي السيستاني. ولدى وفاة الأول، وفاة السبزواري، كانت المرجعية للسيستاني بنظر أهل الخبرة والدراية، ممن يوثق باختبارهم ويطمئن إلى ترشيحهم، وهكذا كان. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ أعطونا مثالا لشخص واحد وبدليل بين صريح، من هم هؤلاء؟ كلام معمى. وهذا الذي تحدث عن من أن الأنظار توجهت إلى السبزواري والسيستاني، هذا الكلام ليس صحيحا. أنظار الخوئيين توجهت إلى محمد الروحاني الذي كان أين؟ في قم. سابقا كان في النجف، وبعد ذلك صار سكنه في مدينة قم. تلاحظون عملية تجهيل، عملية تعتيم وتعمية، كلام إنشائي من دون حقائق، من دون وثائق. ولذا أصر دائما في برامجي على أن تكون الوثائق حاضرة دائما، لأنني لا أريد أن أضحك عليكم ولا أريد أن أغشكم، ومع ذلك أنا أطالبكم أن تتأكدوا من هذه الوثائق، فلربما أكون مشتبها ولربما أكون مخطئا ولربما أمر في غفلة ولا أكون ملتفتا إلى دقائق الأمور. ما نحن بشر، أنتم كذلك وأنا كذلك، جميعنا هكذا. صفحة 116 من نفس المقال، من مقال الدكتور محمد حسين الصغير. لاحظوا هذا الهراء. مرجعية السيد السيستاني، كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا. حدثا عالميا فاصلا لمن؟ الحدث العالمي هو الحدث الذي تهتم به أكثر دول العالم وتهتم به أكثر شعوب العالم. فمتى كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا؟ فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية. هذا الهراء يقال عن أي مرجع من مراجع الشيعة، من الذين ماتوا، من الأحياء، ومن الذين سيأتوا. يا واحد يجيبونه قالوا هو لم يفكر في المرجعية، وهم يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف منذ الزمن القديم. هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. وهذه الطبعة طبعة شركة الأعلم للمطبوعات، إنها الطبعة الأولى 2010 ميلادي، بيروت لبنان، صفحة 248. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كما يلقب ينقل لنا عن الشلمغاني عن أكبر مراجع الشيعة في زمن الغيبة الصغرى. لعنه الإمام بعد ذلك، لكنه فعلا كان من أكبر مراجع الشيعة آنذاك، وكان كتابه التكليف الرسالة العملية الأولى عند الشيعة، وبأمر من النواب الخاصي. ظل بعد ذلك بسبب صراعه وتهارشه على الزعامة الدينية، دخل في صراع مع النواب الخاصين مع أنه كان مرجعا عاما للشيعة، وبأمر من النواب الخاصين. على أي حال، أنا أتحدث عن كلمته وهي كلمة حق، قالها الشلمغاني، ألا لعنة الله على الشلمغاني، ألا لعنة الله على هذا المرجع الشيعي الذي لعنه إمام زماننا. ماذا يقول الشلمغاني بحسب رواية الطوسي شيخ الطائفة؟ لقد كنا نتهارش على هذا الأمر، على المرجعية، على الزعامة، على النيابة، كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. هذه القضية منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وسيستمر تهارش الكلاب على الجيف إلى زمان ظهور القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن المعطيات لا تحدث إلا بهذا. لا يوجد أمل في تغيير الواقع الشيعي، في تغيير واقع المؤسسة الدينية الشيعية التي هي مغربة وإمام زماننا مشرق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ستصطدم بإمام زماننا، ستحاربه عند ظهوره الشريف. هذه ما هي استنتاجات ولا تحليلات ولا روايات، جئنا بها من كتب النواصب كما يفعل مراجع الشيعة فيأتوننا بالفكر الناصبي. هذه أحاديث آل محمد، هذه كلمات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برغم أنوفكم، إنها أحاديثهم من كتبهم. يقول دكتور الصغير: كانت مرجعية السيستان حدثا عالميا فاصلا، وين ما أدري، المهم فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية، والسيستاني بعيد عن الأنظار. إذا كان السيستاني بعيدا عن الأنظار، فلماذا اتجهت الأنظار إليه قبل قليل؟ صفحة 112: لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوئي إلى العلمين البارزين، السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد علي السيستاني. إذا كان هو بعيدا عن الأنظار، فكيف توجهت الأنظار إليه وهو لم يطرح نفسه للمرجعية؟ ما تقول لي الوادم شلون عرفته؟ كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا، فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية، والسيستاني بعيد عن الأنظار، ولكنها الإشاءة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية. أدري دكتور محمد حسين الصغير أنت سكرتير عد الله وعرفت هذه الإشاءة الربانية، ما تفهمني هذا الحكي من يجيب أنت؟ ما هذا هو هراء المداحين والصناجات الذين يعزفون الربابة ويضربون الطبول، ولكنها الإشاءة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها. بالله عليكم هذا الكلام منطقي؟ الجميع يطبلون للسيستاني الآن وقبل الآن، والذين نصبوه محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، لا إشاءة ربانية ولا بطيخ ولا هم يحزنون، إلا إذا كانت الإشاءة الربانية تتجلى في الوجود المقدس لمحمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. ولكنها الإشاءة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها، جاءته. بالله عليكم هذا الكلام صحيح يا من أنتم في النجف؟ جاءته عفوية تلقائية واستقرت عنده في رحاب أغر ومقام أشم، حتى أنه قد لا يعجبه هذا التوجه إليه، وطالما أبان أنه في غنى عن هذا المنصب، وكان الأفضل أن يظل في الحوزة فردا اعتياديا له ما لها وعليه ما عليها. جاء سيدنا ليش ركضت على المرجعية وعضيتها بضروسك وأسنانك مع أن الذين عرضت عليهم المرجعية قبلك بعد الخوئ كانت عندهم شروط وشروط منطقية، وأنت ما اشترطت شرطا، ركضت ركضا عليها من دون شروط من دون قيود، قبلت بكل الذي يمليه عليك محمد تقي الخوئي. أي منطق هذا؟ ما نحن إذا حكينا حكاية المرجعية ستجدون أن جميع الذين عرضت عليهم المرجعية قبل السيستاني اشترطوا شروطا على محمد تقي الخوئي، ومحمد تقي الخوئي رفضها، وشروطهم كانت منطقية جدا، والسيستاني يعلم بكل ذلك. فلما عرض محمد تقي الخوئي المرجعية على السيستاني سكت ولم ينبس ببنت شفاء ولم يشترط شرطا، صار غلاما عند محمد تقي الخوئي. صحيح بعد ذلك بعد أن استتب الأمر له انقلب على آل الخوئي، سيأتي التفصيل، سيأتي التفصيل في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة. هذا هو الذي تحدثت عن أن الرجل أعني السيستاني استعمل أسلوب المخاتلة منذ البداية، أسلوب المخاتلة واضح في كل تفاصيل حياته، وسأعرض ذلك لكم بالحقائق وأنتم احكموا، عندكم عقول، وأنا سأعرض لكم ذلك بالحقائق التي سأضعها بأيديكم وأنتم احكموا. جاءته عفوية تلقائية واستقرت عنده في رحاب أغر ومقام أشم، حتى أنه قد لا يعجبه، قد لا يعجبه هذا التوجه إليه، وطالما أبان أنه في غنى عن هذا المنصب، وكان الأفضل أن يظل في الحوزة فردا اعتياديا، له ما لها وعليه ما عليها، إلى أن يقول الدكتور الصغير: إن شأن التعددية في المرجعية من خصائص الإمامية التي تغني الفكر الإسلامي بسلامة المنهج العلمي الذي يحارب القوقعة والجمود. حكي خبن لا إلى رأس ولا إلى ذيل، الذي يحارب القوقعة والجمود ويهيئ المناخ الرصين، يقال المناخ وربما يقال أيضا المناخ، ويهيئ المناخ الرصين لإعداد جملة المراجع القديسين. أنا أسألكم بالله، يعني شيخ بشير النجفي مثلا مرجع قديس، شيخ إسحاق الفياض مثلا مرجع قديس، سيد سعيد الحكيم مثلا مرجع قديس، علي السيستاني الذي مرجعيته كلها فساد من أولها إلى آخرها مرجع قديس؟ سأبين لكم فساد مرجعية السيستاني وبالوثائق، وبالوثائق في الحلقات القادمة. يعني هؤلاء مراجع قديسون، ويهيئ المناخ الرصين لإعداد جملة المراجع القديسين الذين يهمهم نشر الفكر الإمامي في وجهات نظر مختلفة تلتقي في الهدف الأسمى القاضي بتعميم مبدأ أئمة أهل البيت في الفقه والحديث ومعالم التشريع وفقا لمنهج الشافعي والغزالي والفخر الرازي والثقافات الصوفية والقطبية القذرة النجسة عبر المنهج الحوزوي أو عبر خطباء المنبر، هؤلاء الذين يعتاشون على فتات موائد أولاد المراجع وأصهارهم، هذا الهراء هو الذي يضحك به علينا وعليكم يا أيها الشيعة. وهكذا يتم التثقيف. أنا أقرأ عليكم ما جاء في آخر المقال، في آخر مقال الدكتور محمد حسين الصغير، صفحة 127 و128، أخذ نماذج مما تحدث به عن السيستاني، وهو قد ذكر منشورا معينا كان مفترا على السيستاني، مضمون المنشور حول فساد وكلاء السيستاني. لا شأن لي بالمنشور، أنا أقرأ عليكم ماذا يقول الدكتور محمد حسين الصغير عن السيستاني، لن أعلق كثيرا، أنتم احكموا على هذا الكلام. يقول مثلا: أولا، ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق. بالله عليكم هذا الكلام صحيح، أنتم الذين في النجف، حتى الذين ليسوا في النجف، هذه البيوت التي اشتريت في زقاق السيستاني وفيها كثيرون يشتغلون، قسم الفلوس، الذين يشتغلون في قسم الفلوس، هؤلاء من حاشية السيستاني أم من حاشية إن هيم واللبن؟ الذين هم في قسم البوس، ما هي مرجعيتنا؟ عندها قسم البوس وعندها قسم الفلوس. وفي قسم البوس هناك سكوت، يبوس ويطلع ويروح يسلم فلوس، وما بين البوس والفلوس يضيع العقل الشيعي، يضيع مضيعة لها أول وليس لها آخر. ستأتينا التفاصيل، اصطبروا علي، اصطبروا علي. ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق، أي كذب هذا؟ فهو من هذه الناحية قد أراح واستراح، فلا تحديد لمرجعيته ولا نفوذ لأحد عليه. الذين يشتغلون في المكتب هؤلاء حاشية عند من؟ عند من يشتغلون؟ الوكلاء الذين لهم من التأثير على السيستاني أليس هم من حاشيته؟ هؤلاء على من يحسبون؟ هل هناك كذب أصرح وأوضح من هذا الكذب؟ هذا الكتاب يتبناه السيستاني، توزعه مكاتبه. ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق، فهو من هذه الناحية قد أراح واستراح، فلا تحديد لمرجعيته ولا نفوذ لأحد عليه. ثانيا، ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه. ماذا تقولون أنتم؟ هو احنا عندنا بالعراق ناس سرسرية وساقطين وهتلية وكلتشية أكثر من وكلاء السيستاني. ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه. أنا ما أدري ماذا أقول، الدكتور يطير فياله، ما أدري يطير صواريخ، يقص شلمان. ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه، ومن ثبت عليه هذا يعزل عن عمله صلوات. هذا البعث صهره، حينما ظهر فساده واضحا في مؤسسة الكوثر وفي غير مؤسسة الكوثر، ماذا فعل له السيستاني؟ ما هذا وكيله الأعظم في الغار حينما يوقع على الأدبار في الحرم الحسيني، ماذا فعل لوكيله عبد المهدي الكربلائي مع كل ذلك الفساد في العتبة الحسينية وبكل أشكاله؟ ماذا فعل لعبد المهدي الكربلائي؟ هذا جواد الخوئي، وبالوثائق هو مخبر عند المخابرات الأمريكية، والوثائق صادرة منهم عرضت في هذا البرنامج. لا يوجد احتمال ولا واحد بالتريليون للتشكيك في هذه الوثائق. يسلطه على الأموال السيستاني ويدعو تجار الشيعة لدعمه بعشرات الملايين. ماذا فعل لهذا العميل الأمريكي؟ وكلاؤه الذين عرفوا بالزنا واللواط، ماذا فعل لهم؟ وظهرت أفلامهم على الإنترنت، وهناك منهم من لم تظهر له أفلام ولا زال موجودا يمثل المرجعية الفاسدة. ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه، ومن ثبت عليه هذا يعزل عن عمله. هذا وين موجود؟ بالمريخ أو على أرض الواقع؟ سادسا، اسمعوا اسمعوا رجاء، اسمعوا الدكتور محمد حسين الصغير وأنتم احكموا. ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية. ما هي همتهم؟ يقضون ليلهم بالبكاء والدعاء لهذه الأمة، لقضاء حوائج المؤمنين من تف على هؤلاء الوكلاء الكذابين. ما أنتم تعرفونهم. ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية كما يزعمون. ما هي همتهم؟ بل نشر مرتكزات المبدأ والدين. من كثر علمهم ثيران وثولان، لا يحسنون أن يكتبوا سطرين بشكل صحيح، لا يحسنون أن يقرأوا آيتين من الكتاب الكريم بشكل صحيح. ما نحن نعرفهم، أي مرتكزات. وحتى الذي عنده معلومات، معلوماته قطبية ناصبية قذرة. ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية كما يزعمون، بل همتهم ما هي؟ بل نشر مرتكزات المبدأ والدين وسد احتياج الفقير وإنعاش المشاريع النافعة. بالله عليكم، هذا المنطق أنتم تصدقونه؟ ثامنا، اسمعوا هذه الكذبة. يقول: لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم. ماذا تقولون لهذا الدكتور محمد حسين الصغير؟ ماذا تقولون له؟ والله هذا كذب بقصد، لأن هذه القضايا يعرفها حتى مطايا المشارية بالنجف، إذا باقين مشارية. النجف كان به هواية مشارية، إذا باقين مشارية. مشارية هي جمع لمكاري، المكارون جمع لمكاري. حتى مطاية المشارية يعرفون هذه الحقيقة، من أن أبناء المراجع ومن أن أصهار المراجع هم أفسد من في النجف أخلاقا في الأعم الأغلب، إلا ما ندر، متكبرون طغاة يعبثون بالأموال شر عبث لشهواتهم الدنيئة ولشهوات اللوجية من حولهم. ويمكنني أن أحدثكم عن هذا الموضوع. أما بالنسبة لصهر السيستاني في قم، جواد الشهرستاني، فذاك يعيش عيشة السلاطين، وهذه القضية لا تخفى على أغبى معمم في قم، ولا تخفى على أغبى وأثول معمم في النجف. لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم. الكل سواسية كأسنان المشط. وين هذا؟ بيا مكان. وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية، بين قوسين الحقوق الشرعية، إلى المرجع الذي يتعين بعده، لا لأولاده ولا إرث فيه لأحد. والله كذاب أنت يا أيها الدكتور الصغير. فهل الخوئي فعل ذلك أم أن وصية الخوئي أن الأموال وأن المؤسسات بتمامها تبقى في يد أولاده؟ كذاب يا أيها الدكتور الصغير، كذاب. أقرأ عليكم كلامه. لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم، الكل سواسية كأسنان المشط، وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية بين قوسين الحقوق الشرعية إلى المرجع الذي يتعين بعده، لا لأولاده ولا إرث فيه لأحد. صارت إرثا لأولاد الخوي. ما هي هذه الحقيقة التي نعرفها جميعا وبوصايا؟ حتى سيد محسن الحكيم، ما هي وصيته في المدارس في الأوقاف من أنها تكون بيد أولاده الأصلح فالأصلح، وإذا لم يكن أحد منهم في النجف فتكون بيد أولاد بنته؟ بيد أولاد بناته. هؤلاء مثلما جاء وصفهم في بعض الروايات اتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا. في صفحة 128 النقطة العاشرة، إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني وبنصر من الله وحده وبتأييد من صاحب الأمر عجل الله فرجه. يعني أن مراجع النجف يتمتعون بتسديد رباني، جاش مالهم ما يعرفون يحجون. بتعابيرنا الشعبية العراقية، جاش مالهم من يقومون يحجون، يقوم واحدهم يقولون يطجج بالتعبير الشعبي العراقي، إيش ماله يقوم يطجج؟ وين التسديد الرباني هذا؟ إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني وبنصر من الله وحده. هذا النصر أين كان عن الخوي حينما بال في ثيابه؟ أين كان عن الخوي؟ قطعا الخوي مرجعيته أرقى من مرجعية السيستاني. فحينما ذهب لزيارة صدام وشخ في ثيابه، أين كان هذا النصر عنه؟ وحينما كان يتأتئ بين يدي صدام وصدام يسخر منه، أين كان التسديد الرباني؟ وحين طالب ولده جمال الخوئي بإعدام محمد باقر الصدر من البعثيين بمحضر الخوئي، أين كان التسديد الرباني للخوئي؟ وهذا الهراء يمشي على السيستاني وعلى غيره. أين كان التسديد الرباني للسيستاني وهو يختار لنا أرذل الخلق كي يكونوا رؤساء وزراء؟ لصوص، فاسدون، فاشلون، قطبيون، كل الأوصاف السيئة فيهم. فأين كان التسديد الرباني عن السيستاني؟ إن المرجع الديني من فدوى أروح له يتمتع بتسديد رباني وبنصر من الله وحده. وبتأييد من صاحب الأمر عجل الله فرجه إلى آخر هذا الخبن. عود أحكي لك وياه. نذهب إلى فاصل.
شيعة الموعود احنا ومن زمن نتنا البشارة، اش كثر عانينا بغيابه واش كثر قاسي انتظاره، احملنا هم احياء امره وما ركضنا على الصدارة، لكن وسف شفنا البعض من العليه انحسبوا بحياء أمر تاجروا جاهوا مناصب كسبوا، ومن أجل أموال الخمس للمهدي كثرا تسبوا، للمهدي كثرا تسبوا، أموال المهدي وظفوها لترفيه الأولاد، أموال المهدي وظفوها لترفيه الأولاد، الإحياء أمره ما يصرفوها ظلت للأحفاد، الإحياء أمره ما يصرفوها ظلت للأحفاد، كل من يستولي عليها لازم ينذل، كل من يستولي عليها لازم ينذل أو يتقبع بالعار يتقبع.
سؤال يطرح نفسه مثلما يقول الدكتور الصغير من أن كل مرجع يوصي بالأموال إلى المرجع الذي يأتي من بعده، يعني أموال سيد محسن الحكيم انتقلت إلى الخوئي، بالله عليكم هذا الكلام صحيح؟ وأموال الخوئي انتقلت إلى السيستاني مثلا؟ سنحكي الحكاية إنها حكاية المرجعية وستتضح لكم هذه الأكاذيب، هكذا يثقفونكم هؤلاء الدكاترة. قطعا هذا الحديث لن يكون مجانا ولن يكون من دون مقابل، هكذا هي الثقافة السيستانية وهكذا هي الأكاذيب، إنها أكاذيب النجف، أكاذيب المرجعية، أكاذيب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي يضحكون بها على ذقوننا. لما مات الخوئي، الخوئي مات في شهر صفر سنة 1413 للهجرة، في شهر صفر سنة 1413 للهجرة. الأمر بيد ولده محمد تقي. عبد المجيد هو في ذيل أخيه محمد تقي الخوئي. محمد تقي الخوئي هو الحاكم المطلق في أجواء المرجعية الخوئية، وليس بعد وفاة أبيه، إنما كان هذا الأمر منذ زمن بعيد، منذ أن سافر جمال الخوئي إلى سوريا، ومن سوريا بعد ذلك انتقل إلى إيران، صار الأمر بيد محمد تقي الخوئي وتأكد حينما مات جمال الخوئي. فمنذ موت جمال الخوئي صار الأمر بيد محمد تقي الخوئي. محمد تقي الخوئي قد يكون ملتزما بالتزامات دينية أكثر من عبد المجيد. عبد المجيد كان شابا نزقا ليس متدينا، ويمكن أن نعرفه من خلال رفقائه، سلوا في النجف عن رفقائه وأصدقائه، كما يقول الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا أردت أن تعرفه فسل عن قرنائه. قرناء عبد المجيد الخوئي على طول الخط إلى أن مات ما هم من أهل الدين، وإذا كان لبعض أهل الدين من علاقة به فهذه قضية عرضية. أصحاب سره ما هم من أهل الدين. على أي حال، أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل حياة عبد المجيد الخوئي. كان في ذيل محمد تقي الخوئي. محمد تقي الخوئي كان في بداياته كان شابا نزقا أيضا، صحيح عنده التزامات دينية أكثر من أخيه عبد المجيد، لكنه تفرعن بعد ذلك، صار فرعونا، كما هو الحال مع محمد رضا السيستاني. محمد رضا السيستاني قبل أن يصبح أبوه مرجعا كان غلاما في بيت الخوئي، عبدا من عبيدهم، عبدا من عبيد محمد تقي الخوئي. يتمنى أن ينظر إليه محمد تقي الخوئي نظرة لطف ورحمة. هو السيستاني نفسه كان من غلمان آل الخوئي، ولذا الذي عينه وحدد له حدود مرجعيته في البداية محمد تقي الخوئي وليس من شخص آخر. فهؤلاء هم غلمان آل الخوئي. محمد تقي الخوئي كان فرعونا، كان جبارا عتريفا، والجميع في النجف يهابونه. لماذا؟ لأن الأموال عنده، المرجعية العليا تعني الأموال الأكثر، فأرزاق الحوزة بيده، وبالتالي أعناقهم بيده، كما هو الحال الآن. أرزاق الحوزة بيد محمد رضا السيستاني، فأعناقهم بيده، لا يستطيع أحد منهم أن ينبس ببنت شفة في مواجهة محمد رضا السيستاني وطغيانه وجبروته الذي يغطيه بغطاء الحمل الوديع، ولكنه إذا خلا فإن بذاءة لسانه وحدة لسانه ليس لها مثيل، إن كان محمد رضا السيستاني أو كان محمد تقي الخوئي، وحتى على المراجع الذين هم بسن أبيه. إن كان محمد رضا السيستاني فهو على منهج محمد تقي الخوئي. على أي حال، محمد تقي الخوئي أولا يريد أن يبقى على هذه المنزلة من السيطرة والهيمنة على النجف، ويريد للمرجع الذي سيكون أن يكون تابعا له تحت أنظاره في الحقيقة، ولو لم يكن ذلك ظاهرا أمام الناس. وكان يريد لكل الأموال والمؤسسات والأوقاف تبقى بيده، فله شروط على المرجع الذي سيكون مرجعا في النجف للشيعة بعد أبي. أول اسم يطرح هنا السيد محمد الروحاني. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد محمد الروحاني. هذه صورة السيد محمد حسن الروحاني، هل هناك من صورة أخرى؟ وهذه صورة ثانية للسيد محمد الروحاني. السيد محمد الروحاني هو الأبرز بين تلامذة الخوي، وهذه القضية يعرفها الحوزويون. لا أبالغ، سأحكي لكم حكاية. كنت صغيرا في المدرسة الابتدائية، ربما كنت في السادس الابتدائي، وكنت أتردد على المسجد. الوقت كان في شهر رمضان، أيام شهر رمضان، وبعد صلاة الظهرين كنا نجلس نحن الشباب واليافعون من أمثالي من صغار السن، نجلس على شكل حلقات في المسجد، ويأتي من يحدثنا من الكبار، من المدرسين، من الأساتذة، من الدكاترة، ممن هم من مثقفي المتدينين في المسجد، وفي بعض الأحيان يأتي بعض رجال الدين إذا كانوا موجودين في مدينتنا. نحن عايشنا وفاة السيد محسن الحكيم سنة 1970 وكنا صغارا في الابتدائية، وكنا نعرف عن التقليد، فأنا من عائلة متدينة، وكنت في ذلك السن أقرأ الكثير، بل قرأت الكثير والكثير من الكتب الدينية وغير الدينية. أنا لا أريد أن أحدثكم عن حياتي، أريد فقط أن أصل إلى هذه النقطة. فكنا نجلس في المسجد، مر علينا وفاة محسن الحكيم، نحن في مدينتنا بعد وفاة محسن الحكيم، وفي عائلتي بشكل خاص والدي قلد محمود الشهرودي، نحن قلدنا محمود الشهرودي. محمود الشهرودي بعد وفاة الحكيم لم تدم مرجعيته إلا قليلا وتوفي، فانتقلنا إلى تقليد الخوي. نحن كنا صغارا نقلد كما يقلد آباءنا، أصلا ما بلغنا سن التكليف، لكننا كنا نصلي ونصوم قبل سن التكليف. مات الشهرودي، انتقلنا إلى الخوئي، فكنا نتساءل في المسجد، لأننا نحن قد عايشنا موت الحكيم، فقلدنا الشهرودي، فمات الشهرودي، فقلدنا الخوئي، فقلنا إذا مات الخوئي نقلد من؟ فكان هذا الحديث: الذين يجيبوننا أجابونا بهذا الجواب من أن المرجعية بعد الخوئي ستكون للسيد محمد الروحاني. أقول لكم هذه المعلومة أنا سمعتها وأنا في السادس الابتدائي في مدينتي الصغيرة في جنوب العراق، وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار قريبا. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم من أنني في صغري سمعت هذا الاسم محمد الروحاني، وبعدما صرت من أهل الاختصاص وصرت واحدا من أهل البيت، أعني من أهل البيت واحدا من المؤسسة، أعني واحدا من أبناء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، صارت القضية واضحة وواضحة جدا عندي. محمد الروحاني هو أبرز تلامذة الخوئي، والخوئي بنفسه مرارا وكرارا يشير إليه ويوجه الأنظار إلى أن المرجعية تكون له من بعده، قطعا لا على سبيل الأمر النهائي في مثل هذه الأمور مع اختلاف الرغبات واصطراع المصالح داخل منظومة المرجعية، لا تكون الأمور قطعية بهذا الشكل النهائي الحدي. الذي يعرف ما يجري في تجاويف ودهاليز المرجعية الشيعية يعرف ما أقول. خلاصة القول، محمد الروحاني هو أبرز تلامذة الخوئي. محمد الروحاني لم يدفع لي مالا حتى أقول هذا الكلام. محمد الروحاني الاسم الأول الذي يمكن أن يكون مرجعا من بعد الخوئي، وهناك حكايات، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن مؤهلات محمد الروحاني بحسب القياسات الحوزوية، بحسب القياسات الخوئية، وإلا فإنني لا أؤمن بكل هذه القياسات وما أشتريها بفلس، لا أعبأ بها، لكنني أحدثكم من خلال نفس منطقهم. محمد الروحاني هو الرقم الأول، ولذا محمد تقي الخوئي لم يتصل بأي شخص، وإنما اتصل بشكل مباشر بمحمد الروحاني، لم يتصل بأي شخص. فلو كان السيستاني هو الأعلم، لماذا يتصل محمد تقي الخوئي بالروحاني؟ سؤال واضح صريح، وهذه القضية يعرفها الجميع، من أن محمد تقي الخوئي ربما حتى قبل وفاة الخوئي، يعني في اللحظات في الساعات الأخيرة، اتصل بمحمد الروحاني. خلاصة القول: أولا محمد الروحاني هو الاسم الأول الذي لو صار مرجعا فلن يكون هناك من معترض عليه في الجو الخوئي، على الأقل في العلن، باعتبار أن الخوئي هو الذي اختاره لهذه القضية عبر تصريحات وإشارات، عبر تفصيل طويل. فأنا لست بصدد إثبات أهلية محمد الروحاني للمرجعية بعد الخوي، أنا أنقل لكم الحكاية. أولا الرقم الأول، الاسم الأول محمد الروحاني، ولو صار مرجعا بعد الخوي لن يعترض أحد من الخوئيين عليه، لأن القضية كانت معروفة عندهم جميعا. وثانيا محمد تقي الخوئي مباشرة اتصل به، الشخصية الأولى التي تم الاتصال بها لأجل أن يكون مرجعا بعد الخوئي هو محمد الروحاني. لو كان السيستاني هو الأعلم لماذا لم يتصل به؟ سؤال منطقي أم أنه ليس منطقيا؟ ماذا تقولون أنتم حتى تعرفون الأكاذيب التي كان يسطرها الدكتور الصغير من أن الأنظار بعد الخوئي توجهت إلى عبد الأعلى السبزواري وإلى السيد السيستاني؟ والله هذا كذب، هذا كذب محض. الجميع يعرفون أن محمد تقي الخوئي اتصل في أول الأمر بأول شخص اتصل بمحمد الروحاني وقال له: سيدنا تعال للنجف، المكان مكانك والمرجعية مرجعيتك. محمد الروحاني: أنا ما كنت أسمع الاتصال ولكن هذا هو المعروف، قد تكون هناك كلمة ناقصة، كلمة مضافة، هذا شيء طبيعي في النقولات، شيء طبيعي جدا، لكنني أتحرى الدقة بقدر ما أتمكن ولن يكون كلامي دقيقا قطعا، إنها نقولات، حكاية تنقل من هنا إلى هنا يحدث فيها تغيير، لكن الجوهر هو هذا، الأصل هو هذا. فمحمد تقي الخوئي سيدنا تفضلوا، قطعا هم لا يتكلمون العربية، هم يتكلمون باللغة الفارسية، سيدنا تفضلوا إلى النجف، المكان مكانكم، المرجعية مرجعيتكم، وهذه رغبة الوالد وأنتم تعرفون ذلك. ومحمد الروحاني كان متهيئا لهذا الأمر لأنه كان عالما وعارفا بالموضوع، هو يدري من أن الرقم الأول المرشح لأن يكون مرجعا بعد الخوئي هو محمد الروحاني ولن يعترض عليه أحد لأنها رغبة الخوئي. قطعا حين أقول لن يعترض عليه أحد في العلن، وإلا فالخلافات موجودة على طول الخط في كل الاتجاهات، إنها المرجعية، إنها الزعامة، إنها الملك العقيم، هذه الدنيا بكلها يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف. فماذا قال محمد الروحاني لمحمد تقي الخوئي؟ قال: أنا أأتي إلى النجف وأتصدى للمرجعية بشرط أن جميع الأموال التي خلفها الخوئي وأن جميع المؤسسات وجميع الأوقاف تكون تحت يدي بحسب ما سمعت به حينما كنت في قم في وقت هذه المكالمة من أن محمد تقي الخوئي قال لسيدنا انسى الموضوع وكأنه ما خابرتك وابقى في مكانك وإحنا نشوف لنا واحد آخر. وهناك من قال من أنه حدثت مساومة فيما بين محمد تقي الخوئي ومحمد الروحاني. المساوم هو محمد تقي الخوئي وليس محمد الروحاني، أخذ يساومه على أن يكون النصف لك والنصف لنا مناصفة. لماذا يفعل محمد تقي الخوئي إذا صحت هذه الرواية؟ لماذا يفعل؟ لأنه لن يجد شخصا يكون مرجعا من بعد أبيه تتفق عليه كلمة الخوئيين مثل ما هو الحال مع محمد الروحاني، سيكون مضطرا. وإن كنت أستبعد هذا الأمر، أستبعد أن مساومة حدثت، لأنني في وقتها كنت في قم وسمعت الحكاية من المصادر القريبة من أنه قال لمحمد الروحاني سيدنا انسى الموضوع وابقى في مكانك وشكرا وجزاك الله خير، وأغلق التليفون وانتهت الحكاية. على أي حال، بالنتيجة محمد تقي الخوئي اتصل بالروحاني والروحاني رفض، لأن محمد تقي الخوئي لم يقبل أن يحول الأموال إلى محمد الروحاني، وهذا بالضبط مناقض 100% للذي قاله الدكتور محمد حسين الصغير من أن مراجع الشيعة كل مرجع يوصي بالأموال إلى المرجع من بعده. هذا الخرط يضحكون به علينا. وهذه الحادثة دليل صريح على عدم أعلمية السيستاني. لماذا إذن ذهب محمد تقي الخوئي إلى محمد الروحاني الذي هو في قم والسيستاني كان قريبا منه وكان تحت يده وهو في جملة غلمانه وغلمان أبيه؟ لا تحدثوني عن السن، لا تحدثوني عن الدرجة العلمية، لا تحدثوني عن الألقاب. الميزان عند هؤلاء الأموال، من عنده الأموال يكون سيدا، ومن لا يملك الأموال يكون عبدا وغلاما. هذه القضية من الآخر. حكاية المرجعية وحكاية الحوزة في النجف وحتى في قم هي هذه أموال، أموال، إنها الدنيا بعينها، اصطدام واصطكاك حول الدنيا، حول الأموال والمناصب والسمعة، عن طريق الأكاذيب، عن طريق تشويه سمعة الآخرين، عن أي طريق، المهم أن يصلوا إلى المناصب، أن الناس تقدسهم ولو بالكذب والدجل. هذه الحكاية من الآخر. المرجعية العليا سلاحها أمران: المال الكثير والتجهيل الكثير، عملية تجهيل مستمرة، عملية التجهيل للأتباع هي من أقوى الأسلحة بيد المرجعية العليا، ومن طريق هذا التجهيل فإنها تحصل الأموال الطائلة. هناك عملية تجهيل عامة عبر المنابر، عبر الفضائيات، عبر الكتب، عبر الدعايات، وهناك عملية تجهيل خاصة، هذه تكون مرسومة بدقة للذين أموالهم إذا ما أحصيت تتجاوز الأصفار التسعة، تتجاوز الأصفار التسعة. أو إذا كانت بالدولار من الأصفار التسعة فما فوق. الأموال التي تصل إلى المليار وما بعد المليار، هؤلاء تكون لهم عملية غسيل مخ، وتكون لهم عملية تجهيل مدروس بدقة ومتابعة ومراقبة لأحوالهم على طول الخط، يعينون أشخاصا لمراقبتهم ومتابعة حركاتهم ومتابعة الأشخاص الذين يتصلون بهم، خوفا على تفكيرهم من التبدل والتغير، فلا بد أن يبقوا في حالة من التجهيل والتعتيم على طول الخط. مافيات، في الحقيقة مافيات مافيات، هذا هو الموجود في الكواليس، يعدونه من الحكمة، من التدبير، من حسن الإدارة، من أن هؤلاء الرعية لا يعرفون مصالحهم، هم أعرف بمصالح الرعية تحت أي عنوان من العناوين التي يقنعون أتباعهم بها، وإلا هم يعرفون الحقيقة، يقنعون أتباعهم وجلاوزتهم وعملاءهم الذين يعملون معهم. لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه القضية، فاتصال محمد تقي الخوئي بمحمد الروحاني يدل دلالة واضحة على عدم أعلمية السيستاني. لما باء مسعى محمد تقي الخوئي بالفشل فماذا يصنع؟ إنه يخاف الألسنة. الخوئي عنده إمبراطورية من الأموال والمؤسسات والأوقاف، إمبراطورية، وهو خائف عليها. محمد تقي الخوئي خائف على هذه الإمبراطورية، خصوصا وأن قسما كبيرا من الأموال كان في البنوك السعودية، الحكومة السعودية صادرت تلك الأموال وأعطتها للمؤسسة الدينية الوهابية في خدمة الوهابية، في نشر الفكر الوهابي. لماذا؟ لأن الحكومة السعودية قالت لوكلاء الخوئي بحسب الرسالة العملية للخوئي من أن المرجع إذا مات سقطت الوكالات، أنتم الآن ما عندكم صلاحية تتصرفون بهذه الأموال، فهذه أموال تعود إلى بيت مال المسلمين، فأخذوها وسلموها للمؤسسة الدينية الوهابية، وهي أموال طائلة جدا في بنوك السعودية، وهو كلام منطقي، لأن الخوئي وحتى غير الخوئي في رسائلهم العملية يقولون إذا مات المرجع سقطت الوكالات. ولذا تلاحظون من أن محمد تقي الخوئي حينما كان يفاتح الأشخاص في أمر المرجعية، من جملة الشرائط التي يشترطها أن يعطي المرجع الجديد، يعطي الوكالات لوكلاء الخوئي أنفسهم، هو تنظيم مافيات، فلا بد أن يبقى وكلاء الخوئي في نفس مواضعهم ولكن بإشراف المرجع الجديد. قطعا هذا لم يطلب من محمد الروحاني، لأن محمد الروحاني هو امتداد للخوئي، امتداد طبيعي للخوئي، وسيعطي الوكالات لنفس وكلاء الخوئي. فماذا يصنع محمد تقي الخوئي؟ مثلما نقول في أمثالنا الشعبية العراقية يقولون صار مثل السمكة المزهرة، حينما يصاد السمك بالسم، زهر كلمة فارسية يعني سم، فحينما يصاد السمك بالسم يوضع السم، ينشر السم، ينثر السم في المياه، فتتسمم الأسماك وتطفو على السطح، فيجمع الصيادون الذين يصيدون السمك بهذه الطريقة يجمعون السمك. السمكة المسمومة لا هي بالميتة ولا هي بالحية، تبقى تتلجلج تلجلجا شديدا، تترجرج ترجرجا قويا، فيقال عنها سمشم زهرة ملتاعة متلوعة. محمد تقي الخوئي ماذا يصنع؟ الأموال ستتسرب من يديه، المؤسسات، ربما الوكلاء الذين بيدهم هذه المؤسسات سيسيطرون عليها، وهو يعرف أن الوكلاء أكثرهم سرسرية ساقطين سفلة حرامية، خصوصا وكلاء الخوئي. وكلاء الخوئي معروفون في حوزة النجف، أكثرهم سرسرية وساقطين وسفلة. ماذا يصنع؟ فاتجه إلى جهتين، من جهة ترتبط بمؤسسة الخوئي في لندن التي هي المركز، اتجه إلى قم، إلى القلبيقاني، باعتبار أن قانون المؤسسة يشترط أن تكون المؤسسة تحت رعاية المرجع الأعلى للشيعة، فلو كان السيستاني هو الأعلم لماذا لجأ محمد تقي الخوئي إلى القلبيقاني؟ وتوجد وثائق على هذا، في نفس المؤسسة توجد وثائق، وثائق رسمية، أنا عندي نسخ منها، وثائق رسمية في نفس المؤسسة، محمد تقي الخوئي ومجلس الإدارة رفعوا رسالة إلى القلبيقاني يطلبون من الإشراف على المؤسسة. قطعا القلبيقاني لن يشرف عليها، ولكن هذا أتكيت. وبالمناسبة السيد القلبيقاني في تلك الفترة كان مخرفا، وهذه المعلومة معلومة دقيقة جدا، صحيح الناس ما كانوا يعرفون بذلك، لكن نحن في الوسط الحوزوي نعرف هذه الحقيقة. الخرف ما هو بعيب، مرض يصيب الإنسان، يمكن أن يصيبني ويمكن أن يصيب أي واحد منكم، مرض. الآن الكورونا عيب، يمكن أن يصيبني ويمكن أن يصيب أي واحد منكم. الشلل عيب، ليس عيبا، مرض، هذه أمراض. الخرف مرض، مرض من الأمراض. الإنسان في سن معينة يصاب بمثل هذه الأمراض. السيد القلبيقاني إذا أردنا أن نحسب عمره آنذاك كان عمره 98 سنة بالحساب الهجري، قرن من الزمان أصيب بالخرف، وكثير من المراجع يصابون بالخرف لكنهم لا يخبرون الناس كي يبقى التقديس والأخماس والتقليد على ما هو عليه إلى أن يموت المرجع، وبعد ذلك أبناؤه يرثون الأموال ويرثون التقديس. ما هي هذه المهزلة؟ حينما أقول لكم أنتم مسخرة، أنتم مضحكة، هي هذه المهزلة. وقد جاء وفد من الكويت، من تجار الكويت، وزار القلبيقاني وسألوه مجموعة من المسائل، والسيد قام يطجج واحدة بالحلة واحدة بالشام. فخرجوا وهم على يقين أن القلبيقاني مخرف، وهذا الكلام ما كان في آخر أيامه وإنما في بداية خرفه. والشيء الطبيعي سيزداد هذا الخرف. على أي حال، السيد القلبيقاني في الفترة التي أرسل الرسالة كان مخرفا بحسب ما كنا نعلم. كنا هناك في مدينة قم وكنا قريبين من الأحداث، وأنا لست من أولئك الذي يصدق بالمظاهر. مثلما أنبش في الكتب كنت أنبش في الكواليس والزوايا حتى أصل إلى الأخبار الحقيقية وليست المكذوبة التي يضحك بها على عامة الشيعة أو على أصحاب العمائم الأغبياء الذين هم عبارة عن حمير من البشر يلبسون العمائم. فأنا ما كنت واحدا منهم، كنت لا أصدق بكلام أصحاب العمائم، كنت أبحث في الكواليس. لو كان الحديث عن خرف المراجع فإنني سأحدثكم عن نماذج نحن عايشناها من المراجع الذين خرفوا من الذين تقدسونهم، وبقيتم تقدسونهم حتى في حال الخرف. ما أنتم مضحكة، مسخرة أنتم، هذه هي الحقيقة. لا تزعلون مني، هذه هي الحقيقة من الآخر. فلو كان السيستاني هو الأعلم، لماذا لجأ محمد تقي الخوئي إلى القلبيقاني؟ قطعا لجأ إليه في قضية المؤسسة، لماذا لم يلجأ إليه في قضية التقليد؟ لأنه يعلم بأنه مخرف، فهو لجأ إلى عبد الأعلى السبزواري. تلاحظون العبث كيف يكون؟ هذه رسالة موجهة إلى السيد القلبيقاني، أنا لا أجد وقتا لقراءتها، ولكنها من وثائق مؤسسة الخوئي، هذه من الوثائق الرسمية في الفايلات الرسمية لمؤسسة الخوئي. هذه الرسالة موجهة لمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد محمد رضا القلبيقاني دام ظله، سأقرأ موطن الحاجة. يتحدث عن المؤسسة وعن نظامها وقوانينها، على أن المؤسسة تعمل تحت إشراف المرجع الأعلى للطائفة سماحة آية الله العظمى الإمام السيد أبو القاسم الخوئي ما دام في قيد الحياة، ومن بعده المرجع الديني الأعلى المعترف به من قبل أكثرية العلماء. ولذلك وجهوا الرسالة لمن؟ إلى القلبيقاني، فهو الأعلى فهو الأعلم. فأين أعلمية السيستاني هنا؟ لماذا لم توجه الرسالة إلى السيستاني إذا كان الأعلم؟ مثلما يقول الدكتور الصغير من أن الأنظار توجهت بعد الخوئي إلى السبزواري والسيستاني، ما هم هؤلاء آل الخوئي توجهت أنظارهم إلى القلبيقاني، لماذا لم تتوجه أنظارهم إلى السيستاني؟ لندن في 26 محرم الحرام، لاحظوا التواريخ، سنة 1414. الخوئي متى توفي؟ الخوئي توفي في اليوم الثامن من شهر صفر سنة 1413. أول اتصال كان مع محمد الروحاني، وبقي محمد تقي الخوئي يحاول بخصوص محمد الروحاني مثل السمكة المزوهرة، فاضطر أن يذهب إلى القلبيقاني وهو يعلم أن القلبيقاني كان مخرفا، فلذلك ما طلب من القلبيقاني أن يكون مرجع التقليد من بعد الخوئي، فقط قضية المؤسسة حتى يسيطر على الأموال، باعتبار أن الأموال صارت تحت نظر المرجع الأعلى الذي هو القلبيقاني الآن، إلى أن يصنع مرجعا أعلى في النجف بعد ذلك. تلاحظون العبث كيف؟ حتى يقطع الطريق على الوكلاء السرسرية الحرامية، حتى لا كل واحد يأخذ ما تحت يده. هذه محاولة لقطع الطريق. من الذين وقعوا على هذه الوثيقة؟ محمد تقي الخوئي الأمين العام، فاضل الميلاني، محمد علي الشهرستاني، محمد الموسوي، فاضل السهلاني، كاظم عبد الحسين، يوسف علي نفسي، محسن علي نجفي، عبد المجيد الخوئي. بعد ذلك توفي القلبيقاني. هذه الرسالة بعثت للقلبيقاني 26 محرم الحرام سنة 1414. القلبيقاني توفي 24 جمادى الآخرة 1414 بالضبط في زمان خرفه. الرسالة مبعوثة 26 محرم، آخر محرم 1414. القلبيقاني متى توفي؟ توفي بالضبط 24 جمادى الآخرة 1414، يعني خلال 5 أشهر كانت وفاة السيد القلبيقاني. بالضبط هذه المدة كان القلبيقاني في أشد الخرف، ولذلك محمد تقي الخوئي ما طلب من أن يكون مرجعا للتقليد، فقط أراد أن يحافظ على الأموال تحت رعاية المرجعية كي يقطع الطريق على الوكلاء السراق، وهو توجه إلى عبد الأعلى السبزواري. سيد عبد الأعلى السبزواري اشترط عليه لما ذهب محمد تقي الخوئي، اشترط عليه نفس شرط الروحاني وأضاف شرطا جديدا. سبزواري اشترط أن الأموال والمؤسسات والأوقاف تكون تحت يده، وقال له من أنني لا أعطي تعهدا أن أبقي وكلاء أبيك على حالهم، فإن وكلاء أبيك فاسدون، الأكثرية فيهم قطعا يوجد فيهم بعض الصالحين لكن الأكثرية فاسدة، وكلاء الخوئي سرسرية. فمحمد تقي الخوئي جر عباءته وخرج من عند عبد الأعلى السبزواري وقال هذه الكلمة بمسمع من عبد الأعلى السبزواري، قال هذا السيد مخبر، لأن محمد تقي كان يريد من عبد الأعلى السبزواري أن يتصدى للمرجعية تحت رعاية محمد تقي الخوئي، وأن تبقى الأموال والأوقاف والمؤسسات بيد محمد تقي الخوئي، وهو لا يستطيع أن يحتج على عبد الأعلى السبزواري من أن الأوقاف تحت رعاية القلبيقاني، فالسبزواري على علم من أن القلبيقاني مخرف. هذه القضية فيما بين رجال الدين الكبار يعرفونها، ما هي بقضية خافية، فلذلك ما كان قادرا على أن يحتج بهذه القضية. يعني بالنتيجة حينما يلتقي العارفون بالتفاصيل لا يستطيع أحد منهم أن يخدع الآخر. هذا الخداع والضحك على الذقون هذا حصتكم أنتم، يضحكون عليكم أنتم، أما حينما يلتقون الأوراق مكشوفة واضحة، فلا يكون هناك من حديث خداع. فلا يستطيع محمد تقي الخوئي أن يخدع السبزواري وأن يقول من أن الأموال تحت رعاية القلبيقاني وأن القلبيقاني هو المرجع الأعلى. هذا الكلام ما يمشي عند السبزواري ولا عند أي أحد في النجف. القلبيقاني لا هو المرجع الأعلى، وليس هناك من اتفاق على أعلميته، هو في قم لا يوجد اتفاق على أعلميته، فكيف في النجف؟ والجميع كانوا يعرفون من أنه مخرف، والرجل بين ليلة وأخرى سيموت وهو في حال الخرف. فهذه الرسالة إلى القلبيقاني هي عملية خداع لصغار الوكلاء، نوع تخدير. هذه هي كلاوات الأمامنة، كلاوات المرجعية، هكذا تجري الأمور وهكذا يضحك علينا. فلما يأس محمد تقي من السبزواري ذهب إلى سيد علي البهشتي، وسيد علي البهشتي رفض المرجعية أساسا، التحق بحاشية السبزواري وبمجلس إفتاء السبزواري وابتعد عن أجواء المرجعية. وما نقل من كلام عنه من أنه قال أن السيستاني هو الأعلم هذا من كذب محمد تقي الخوئي، وإلا الرجل أنكر هذا، وفي سنواته الأخيرة تصدى للمرجعية. إذا كان يعتقد بأعلمية السيستاني كيف يتصدى للمرجعية، بينما في زمن السبزواري صار من حاشية السبزواري. القضية واضحة، سيد علي البهشتي رفض، محمد تقي الخوئي فشل مع محمد الروحاني، فشل مع السبزواري. هناك أسماء أخرى ذكرت، لا أدري هل فعلا أن محمد تقي الخوئي فاتحهم فعلا بشكل مباشر بشكل غير مباشر. من الأسماء التي فاتحها هناك من يقول من أنه فاتح شيخ علي الغروي، قد يكون هذا الأمر مستبعدا لأن شيخ علي الغروي كان على خلاف شديد مع أولاد الخوئي في حياة الخوئي، وكان ينتقد الخوئي ويصب جام غضبه على مرجعية الخوئي أيام الخوئي، لذا لم يكن مرضيا عنه، كان مغضوبا عليه، وكان يرى نفسه أعلم من الخوئي حتى حينما كان يدرس عند الخوئي. هذه القضية معروفة، أنا لا أريد أن أدخل في كل صغيرة وكبيرة، وبالمناسبة حتى سعيد الحكيم يرى نفسه من أنه أعلم من الخوئي حتى في الفترة القصيرة التي درس فيها عند سيد الخوئي. الآن الحكيميون في أوساطهم يعتقدون أن سعيد الحكيم أعلم من السيستاني 100 مرة، وأعلم حتى من أستاذه الخوئي. وإن كان سيد حسين الحكيم يخرج على الفضائيات أو حينما يسأله الناس يقول من أن السيستاني أعلم، لكن هذا كذب، هذا تمشية حال، يعني هذا شغل للعيشة. أما في جوه الخاص سيد حسين الحكيم وبقية الحكيميين يقولون بأعلمية سعيد الحكيم، بل إن سعيد الحكيم أعلم حتى من الخوء نفسه الذي هو من أساتذة سعيد الحكيم، هو درس عنده ربما سنة، درس مدة قصيرة عند السيد الخوئي، وكان يقول من أنه ترك الدرس عند السيد الخوئي لأنه أعلم من السيد الخوئي، كما ينقل عنه. بالنتيجة في النجف كلام كثير، قد يكون مضخما قد يكون مبالغا فيه، لكن جوهر الحديث صحيح. كما قلت لكم قبل قليل، هذه نقولات ليست نصوصا مكتوبة على ورق حتى أقرأ لكم النصوص. نذهب إلى فاصل.
يا إمام العصر يمتى يمتى تحاسب فروخ المراجع، يا إمام العصر يمته كامر السراج اتحاسب فروخ المراجع، هالعصابة فرهدتنا أو سببت كل المواجع، الشيعة محتارة بخبزها وهم لهثوا عالمنافع، ابن الابن يا ابن الحسن عالمال كله تسلط، ولينتقد هذا الوضع يا المنتظر والله يتورط، وابن الابن يا للأسف أرعن رذيل ومنحط، أرعن رذيل ومنحط، اتنكروا بعمام البعثية وتغيرت الأدوار، اتنكروا بعمام البعثية وتغيرت الأدوار، ونعرفه ونعرف ماضيه بالمذهب سمسار، ونعرفه ونعرف ماضيه بالمذهب سمسار، حجاية واقع نحكيها لازم ينذب، حجاية واقع نحكيها لازم أو يتقبع بالعالم.
أشرت قبل قليل إلى أن الرسالة التي بعثها محمد تقي الخوئي إلى القلبايقاني باعتبار أنه المرجع الأعلى للشيعة وبالتالي فهو الأعلم، فلذا هو يطلب منه مع مجلس الإدارة مجلس الأمانة العامة يطلب منه أن يشرف على هذه المؤسسة باعتبار أن قانون المؤسسة لابد أن يشرف عليها المرجع الأعلى للشيعة وهو المرجع الأعلى. لندن في 26 محرم الحرام سنة 1414، محمد تقي الخوئي الأمين العام، مجلس الأمانة أو الإدارة فاضل الميلاني، محمد علي الشهرستاني، محمد الموسوي، فاضل السهلاني، كاظم عبد الحسين، يوسف علي نفسي، محسن علي نجفي، وعبد المجيد الخوئي. القلبايقاني متى توفي؟ توفي 24 جمادى الآخرة 1414، يعني 5 أشهر، وهذه هي الفترة التي كان فيها مخرفا. فبعد وفاته ماذا فعل محمد تقي الخوئي؟ قطعا هو يتابع عرض المرجعية على أشخاص آخرين السيستاني موجود للاحتياط، لو كان هو الأعلم لذهب إليه من البداية، ولكن لما يئس من الجميع عرض الأمر على السيستاني، السيستاني من دون أن يقول شيئا مع أنه كان مطلعا وعارفا من أن محمد الروحاني هو المرشح الحقيقي للمرجعية بحسب أجواء الخوئية، ولكنه اشترط شروطا وهي شروط منطقية، مثلما يقول الدكتور الصغير من أن المراجع يعني جرت العادة كل مرجع يترك أمواله للمرجع الذي من بعده، هذا هو الشيء المنطقي بحسب أجواء الحوزة، وإلا هو هراء لا أصل لكل ذلك في دين محمد وآل محمد، كله هراء في هراء، أشياء هم ابتكروها وابتدعوها من عند أنفسهم، لأن هذه الأموال لا حق لهم فيها، لماذا تدفع لهم؟ على أي أساس؟ الأخماس وأسقطها الإمام الحجة عن الشيعة في رسالة صريحة واضحة، ومن أراد أن يطلع على تفاصيل هذا الموضوع عودوا إلى برامجي، فإنني قد تحدثت عن هذه القضية بشكل واسع ومسهب، لا شأن لنا بهذا الموضوع. إذا ما ذهبنا نبحث في وثائق مؤسسة الخوئي فإنهم بعد ذلك رفعوا رسالة إلى السيستاني بعد أن قرر القرار على أن يكون المرجع الأعلى السيستاني بين عشية وضحاة، فرفعوا رسالة إلى السيستاني يطلبون من أن يكون مشرفا على المؤسسة. السيستاني هنا وضع خطة، هذه سنتحدث عنها فيما بعد. الرسالة التي وجهوها إلى السيد السيستاني تأريخها 8 شعبان سنة 1414. القلبيقاني توفي 24 جمادى الآخرة، ما بين جمادى وشعبان لم تكن تحت نظري مرجع من المراجع، لكن يبدو أن محمد تقي الخوئي كان مطمئنا، وإلا لم تكن تحت نظري مرجع من المراجع، وهذا يخالف قانون المؤسسة، فرفعوا رسالة إلى السيستاني بتأريخ 8 شعبان 1414، وتذكروا من أن القلبيقاني توفي 24 جمادى الآخرة 1414، وهو أساسا كان مخرفا فلا سلطة له، ولكن لنمشي معه. من الذين وقعوا على الرسالة التي رفعت إلى السيستاني؟ أيضا الأمين العام محمد تقي الخوئي، كاظم عبد الحسين، يوسف علي نفسي، محسن علي نجفي، عبد المجيد الخوئي، فاضل الميلاني، محمد علي الشهرستاني، محمد الموسوي، فاضل السهلاني، والسيستاني أجابهم بالقبول ولكنه فرض عليهم ممثلا من قبله. من هو؟ شيخ مهدي شمس الدين اللبناني رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان، فهو أجابهم فضيلة العلامة الحجة السيد محمد تقي الخوئي إلى آخره، تسلمنا رسالتكم المؤرخة في 8 شعبان 1414 إلى أن يقول نحيطكم علما بأننا قد أنبنا عنا في هذا الأمر سماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد مهدي شمس الدين، دامت تأييداته لما نعهد فيه من الأهلية والكفاية والمقدرة على أداء هذه المهمة السامية، آملين منكم التعاون التام مع سماحته ليتسنى له القيام بها على أكمل وجه. هو كل الذي يريده السيستاني أن ينقلب على مؤسسة الخوئي كي يأخذ الأموال. فدس لهم محمد مهدي شمس الدين. تأتينا التفاصيل حينما نتحدث عن أسلوب المخاتلة عند السيستاني منذ بداية حياته العلمية وإلى الآن، وهذا مصداق من مصاديق أسلوب المخاتلة. الخوئية طردوا محمد مهدي شمس الدين، طردوه، يعرفون أسلوب المخاتلة عند صاحبهم السيستاني. تأتي الحكاية بتفاصيلها بعد ذلك في الحلقات القادمة. نذهب إلى فاصل.
الأخماس الخدوها وين صرفوها الجماعة بيا طريقة وزعوها ألف مليار بدخلهم والرعية جوعوها احتار اليتيم بملبسه وباللقمة واهل الاخماس تسيدت على الامه اش هالنقمه اعظم هو اشد من هالنقمه منه العينهم عالناس منه الامرهم سادتكم ما بيهم خير خابل ينصرهم منه العينهم عالناس منه الأمرهم سادتكم ما بيهم خير خابل ينصرهم وين اللي يفضحهم وين ضحكتنا مو كافش بيكم ويا كافي تخسون
فلما عرض محمد تقي الخوئي المرجعية على السيستاني جاء راكضا وموافقا وفي أعلى درجات الفرح والسرور، ولذلك لم ينبس ببنت شفه، ومن هنا دعمه محمد تقي الخوئي ودعمته أسرة آل الخوئي دعما مؤكدا، وصارت مؤسسة الخوئي في لندن مكتبا للسيستاني، وهي التي تدعو لمرجعيته. لماذا؟ لأن السيستاني ما تحدث شيئا لا عن الأموال لا عن الأوقاف لا عن البنايات لا عن المؤسسة لا عن الوكلاء، ووكلاء الخوئي أبقاهم كما هم مثل ما يريد محمد تقي الخوئي، يعني الوكلاء السرسرية الساقطين السفلة، وكثير منهم كثير منهم فسادهم معروف، فسادهم الأخلاقي معروف، هم وكلاء الخوئي أبقاهم السيستاني، لا أنه لا يعرف بأحوالهم، فأحوال وكلاء الخوئي معروفة في الوسط الحوزوي النجفي، لكنه يريد أن يمسك بالمنصب بأشد ما يمكن، فأبقى وكلاء الخوئي على حالهم وعلى فسادهم وطاحت حظهم، ولم ينبس ببنت شفة. وكما يريد محمد تقي الخوئي صار السيستاني عبدا مطيعا لمحمد تقي الخوئي، ولذلك جعلوا مؤسسة الخوئي في لندن مكتبا للسيستاني، وكانت مؤسسة الخوئي مركزا لدعوة الناس إلى مرجعية السيستاني. وما ينشر من جهة السيستاني كان يوزع في مؤسسة الخوئي، وكانت تعلن العيد مع السيستاني. الآن مؤسسة الخوئي تعلن العيد في وقت في أكثر الأحيان يختلف مع الوقت الذي يعلنه السيستاني، ويعلنون شهر رمضان الآن في وقت يختلف مع الوقت الذي يدعو إليه السيستاني. لكن في ذلك الوقت لما كان السيستاني مؤيدا لمحمد تقي الخوئي ولفساده المالي ولعبثه بالأموال، حتى يجلس في منصب المرجعية ويتربع، فحينئذ سوف يغدر به، وفعلا غدر السيستاني بمحمد تقي الخوئي. هذه التفاصيل لا أجد وقتا الآن كي أحدثكم عنها، لأنها تحتاج إلى وقت طويل. لكن هناك ملاحظة تكون مهمة في توضيح المطلب، من أن محمد تقي الخوئي كان يخطط لمرجعيته في المستقبل. الخطأ الذي وقع فيه الخوئي أنه ما منح أولاده وبالذات محمد تقي إجازة اجتهاد من قبله، أو طلب من بعض المجتهدين أن يمنحوه إجازة اجتهاد، ولذا المراجع الآن اتعظوا من هذه القضية. فإما أنهم منحوا أولادهم إجازة اجتهاد، أو جعلوا مجتهدين آخرين حتى لا يقال من أنهم هم الذين أعطوا أولادهم، من مجتهدين آخرين إما دفعت لهم أموال أو على أساس العلاقات أعطوا لأولاد المراجع إجازات اجتهاد، وبدأ أولاد المراجع يدرسون البحث الخارج، لأن تدريس البحث الخارج هو علامة في الجو الحوزوي على الفقاهة والاجتهاد، ومن الصلاحيات التي تؤهل مدرس البحث الخارج إلى المرجعية. ما كان معروفا في الأزمنة السابقة في حياة المرجع أن أولاده يدرسون البحث الخارج إلا بشكل سري ومحدود. الآن في زمن السيستاني حتى حفيد السيستاني يدرس البحث الخارج، حتى يضبطونها ضبط، لأن مشكلة أولاد الخوئي ما كانت عندهم إجازات اجتهاد، لأن الشيعة غبران، وكأن إجازة الاجتهاد هي نص من الله، هي ورقة لا قيمة لها، وسأحدثكم عن طريقة منحها. تمنح بالأموال، تمنح بالوساطات، تمنح بالتزوير، تمنح بألف طريقة وطريقة. وأساسا إجازة الاجتهاد كما هم يقولون ليست مؤسسة للاجتهاد، هي كاشفة عن الاجتهاد، لا علاقة للاجتهاد بهذه الإجازات. هذا شيء يضحكون به عليكم، الاجتهاد بحسبهم. أنا ما أشتري هذا الاجتهاد ولا تعريف الاجتهاد ولا إجازة الاجتهاد بقندرة عتيقة، كل هذا لا أشتري، هذا جيء به من النواصب، لا علاقة لمحمد وآل محمد بكل هذا الخرط، لكنني أناقشهم بحسب خرطهم. بحسب خرطهم فإن إجازة الاجتهاد ليست مؤسسة للاجتهاد، وليست شرطا في وجود الاجتهاد. الاجتهاد بحسبهم ملكة تكون في نفس الإنسان، والاجتهاد بالملكة ما هو اجتهاد حقيقي، لابد أن يفعله في استنباط الأحكام الشرعية حتى يكون اجتهادا فعليا، فلا يكون حينئذ المجتهد محتاجا إلى إجازة، لأن الاجتهاد في داخله بحسب تعاريفهم، وإنما تكون الإجازة كاشفة عن هذا الاجتهاد، ليست مؤسسة وليست شرطا. هذه الإجازات التي تمنح للأشخاص الذين يقال عنهم مجتهدون لا هي شرط في الاجتهاد ولا هي بمؤسسة للاجتهاد، وإنما هي كاشفة عن الاجتهاد. ويمكن أن يكشف المرء عن اجتهاده من خلال بيانه، من خلال علمه، والآخرون يمكن أن يتحسسوا اجتهاده من خلال دروسه، من خلال كتبه، من خلال حديثه، من خلال فقاهته. إنني أتحدث بحسب موازينهم، وإلا كما قلت لكم هذه الموازين أنا ما أشتريها بقندرة عتيقة. من الآخر كي أكون صريحا وصادقا معكم، هذه ما هي موازين محمد وآل محمد، هذه موازين مراجع النجف، هذه موازين حوزة الطوسي التي أسسها وفقا للفكر الشافعي والمعتزلي. هذه هي الحقيقة بالنسبة لي، بالنسبة لكم. تتفقون معي، تختلفون معي، أنتم أحرار. أنا أتحدث بما يمليه علي ضميري وبما وصلت إليه معرفتي. فهؤلاء الآن المراجع أخذوا عبرة من حال أولاد الخوئي، لأن أولاد الخوئي تمرمروا، يومية رايحين الواحد، يومية يطلبون إجازة من واحد، يردون أحد يعطيهم شرعية، تمرمروا، خطية تمرمروا من نتيجة أكلوا الأول والتالي أولاد الخوئي. ولكن تمرمروا لأن محمد تقي الخوئي ليس كعبد المجيد. عبد المجيد الخوئي ضربهم شلاق، لا يعبأ لا شرعيات ولا بطيخ. محمد تقي الخوئي لأنه كان يخطط لمرجعية له، لأنه كان طلبة وكان كاتبا لبعض أبحاث أبيه، قد قرر جانبا من أبحاث أبيه. وهذه المشكلة التي حدثت فيما بينه وبين شيخ علي الغروي، ونقلها البعض على أنه طلب من الغروي أن يتصدى للمرجعية بحسب شروط محمد تقي، والغروي رفض فهو صفعه على وجهه. هذه الصفعة ما كانت لقضية المرجعية، كانت لموضوع آخر. البعض قالوا من أنه ضربه بالمداس، أنا أستبعد ذلك، أستبعد ذلك، لا لأن محمد تقي كان مؤدبا، كان وقحا جدا، وإنما محمد تقي ضرب علي الغروي داخل المسجد، وعادة داخل المسجد يكون من دون مداس، لأنه قد وضع مداسه عند الباب، إلا أن يكون قاصدا أن يضربه بالمداس وضربه بالمداس حينئذ. أنا لا أدري، يمكن أن يكون ذلك. الذي أقبله وأقتنع به أن محمد تقي الخوئي صفعه صفعة شديدة على وجهه، فهزت الرجل واضطرب اضطرابا واضحا، هكذا ينقل الذين كانوا حاضرين في المجلس. لكن الحديث كان خاصا فيما بين محمد تقي وعلي الغروي، وقف على جانب في المسجد. ما الذي جرى؟ الذين ينقلون عن الشيخ علي الغروي بحسب ما ينقلون من أن محمد تقي الخوئي طلب منه مقدارا من البحث الذي كتبه علي الغروي فيما يرتبط بموضوع النكاح من أبحاث الخوئي. لماذا؟ لأن محمد تقي الخوئي قد كتب جزئين ولم يكمل البحث، بينما شيخ علي الغروي كتب البحث بكامله. فمحمد تقي الخوئي أراد بقية البحث كي يطبع بقية البحث مع الجزئين اللذين قررهما من بحث أبيه. شيخ علي الغروي يعرف سوء أولاد الخوئي، فرده بشدة، لماذا؟ لأنه كان يعتقد أن محمد تقي الخوئي سيأخذ هذه الأبحاث ويكتبها باسمه، فصار الكلام شديدا فيما بينهما. محمد تقي الخوئي صفعه على وجهه، يقولون من أن الشيخ علي الغروي أخذ هذه الأبحاث وأتلفها وأحرقها، خاف عليها بعد ذلك مثلا أن يبيعها أولاده أو من عائلته أو من تلامذته، تباع على أولاد الخوئي ويسجلها محمد تقي الخوئي باسمه كي تكون دليلا من أدلة اجتهاده وفقاهته في الأيام القادمة لبناء مرجعيته التي يخطط لها. فمحمد تقي الخوئي يعرف أسرار المرجعية، الأموال والمؤسسات والدعاية والعلاقة مع الحكومات. كانت علاقة محمد تقي الخوئي جيدة جدا 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 مع البعثيين وحتى مع شخص صدام حسين، وهذا منذ أيام أبي، علاقته جيدة جدا، كان يسافر ويتنقل. لا تقولوا لي من أن البعثيين قتلوه، هذا موضوع سيأتي الحديث عنه. لابد أن تعرفوا من أن في السياسة وفي المرجعية كواليس، وكواليس مظلمة، ودهاليز، ودهاليز قذرة. أنا سأضع الحقائق بتمامها بين أيديكم. فحكاية صفعة الغروي لم تكن بسبب عرض المرجعية علي، وإنما كانت بسبب طلب بقية الأبحاث. وبالمناسبة في برامجي السابقة أنا عرضت عليكم جزءا من تقريرات محمد تقي الخوئي لأبحاث أبيه، على سبيل المثال هذا هو الجزء 32 من مجموعة الخوئي، وهو الجزء الأول من تقريرات محمد تقي الخوئي لأبحاث أبيه في النكاح، الذي جاء فيه في صفحة 364، وأنا أقرأ عليكم من طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، إنها الطبعة 3 2007 ميلادي، صفحة 364، فيما يرتبط بالجمع بين اثنتين من ولد فاطمة. هذا الموضوع ذكرته في البرامج السابقة، أذكركم فقط هنا ماذا قال الخوئي، باعتبار أن الرواية قالت من أن الجمع في الزواج بين اثنتين من ولد فاطمة يؤذي فاطمة، فماذا علق الخوئي، الخوئي الكبير، ونقل هذا عنه ولده محمد تقي، فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته، فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام، مجرد هذا التأذي لا يكون سببا لإثبات الحرمة. فماذا نصنع مع من آذاها فقد آذى رسول الله، وماذا نصنع مع من أسخطها فقد أسخط الله؟ ولكن هذا هو المنطق الاستخذائي العقائدي الذي حدثتكم عنه. هذا مثال مما جاء في تقريرات محمد تقي الخوئي لأبحاث أبيه في موضوع النكاح. هناك الكثير من التفاصيل، ووقت الحلقة صار طويلا، ولا أدري ماذا سأذكر لكم وماذا سأضع جانبا، لكن الخلاصة من كل هذا، لا يوجد ما يدل على أعلمية السيستاني مطلقا. ومن القرائن الواضحة على عدم قول أحد بأعلميته هو تصدي سعيد الحكيم للمرجعية، وتصدي إسحاق الفياض للمرجعية، وتصدي بشير النجفي للمرجعية، وهم في داخل مكاتبهم وبرانياتهم وبيوتهم يتحدثون عن أعلميتهم وعن عدم أعلمية السيستاني. هذا الكلام ما هو بسر، طلابهم خواصهم يعرفون ذلك، وليس الحديث محصورا بهؤلاء الثلاثة، لكنني ذكرت هؤلاء الثلاثة باعتبار أن هذه الأسماء هي الأسماء التي تتحدث عنها الناس. بقية المراجع في النجف وهم كثر لا يعتقدون بأعلمية السيستاني، البقية أيضا، فمن ذا الذي يعتقد بأعلمية السيستاني؟ عامة الشيعة الجهال الذين ضحك عليهم، ومجموعة من المعممين الأفاقين الكذابين عباد اللقمة الذين يدفع إليهم كي يقولوا من أن السيستاني هو الأعلى. هذه هي الحقيقة من الآخر، وإلا ماذا تصنعون مع فتوى علي الغروي الذي لا يجوز بأي وجه من الوجوه تقليد السيستاني؟ أنا لست مؤيدا لهذه الفتوى ولست رافضا لها، لا شأن لي بفتواهم، نارهم تاكل حطبهم، إنما أعرض لكم الحقائق، فهذا هو واقع المؤسسة الدينية. ألا تنطبق على هذا الواقع كلمة الشلمغاني من أنهم يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف؟ فأين يكون كلام محمد حسين الصغير من أن السيستاني جاءته المرجعية بشكل عفوي وتلقائي وما كان طالبا لها؟ لاحظوا كيف يضحكون عليكم. عداؤهم معي لأنني أكشف الحقائق وسأبقى أكشف الحقائق، هذه وظيفتي الشرعية، ماذا أصنع؟ أنا لست محبا لإثارة المشاكل التي تجر علي الويلات في حياتي وحياة عائلتي، لكنني ماذا أصنع مع ما أعتقده من تكليفي الشرعي؟ قولوا لي ماذا أصنع؟ هذا الذي أجده واجبا شرعيا في ذمتي، علي أن أكشف الحقائق وأن أبين لكم الأمور ولا أفرض رأيي على أحد، والحكم إليكم. نلتقي غدا مع حقائق جديدة وحقائق مذهلة. كما قلت لكم في أول البرنامج من أنني سأضع بين أيديكم من المعلومات التي لا تعرفونها ولا سمعتم بها مطلقا ولا يجرؤ أحد غيري على قولها، لكنها بالوثائق، لكنها حقائق، وتعرض عليكم بمنطق عقلي سليم وبعربية واضحة مفهومة، من دون طلاسم، من دون لف ودوران، مع عدم فرض رأيي عليكم، وإنما أقول أنتم تحققوا بأنفسكم من هذه المطالب، وسلوا من تعرفون في النجف، لكن لا في العلن، في العلن يكذبون عليكم، المعممون كذابون، تذكروا هذا التعريف، المعمم حيوان ناطق كذاب. لاحظوا في الفلسفة والمنطق حين يعرفون الإنسان من أنه حيوان ناطق ضاحك، حيوان يقولون جنس قريب وهو ذاتي من الذاتيات، وناطق فصل وهو ذاتي، أما ضاحك يقولون خاصة من خواص الإنسان وهو عرض ليس من الذاتيات. يمكننا أن نتصور الإنسان من دون الضاحكية، لكننا لا نستطيع أن نتصور الإنسان من دون الحيوانية ومن دون الناطقية. فالذاتيات هي التي لا يمكن أن نخرجها من تصورنا في ذات أي شيء، لابد أن تكون موجودة. من وجهة نظري أن المعمم حيوان ناطق كذاب، كذاب من الذاتيات، لأنه يمكن أن تتحول الخواص إلى ذاتيات في لحاظ من اللحاظات. فبالنسبة للكاذبية عند المعمم هي جزء من ذاته، لأنهم خلقوه في المؤسسة الدينية بهذه الطريقة. تذكروا دائما أن المعمم حيوان ناطق كذاب، لذلك ابحثوا عن الفرصة وعن المجال الذي يمكن أن يكون فيه صادقا، فلا تسألوهم عن هذه الحقائق في الجو العلني، سيكذبون عليكم وحق أمير المؤمنين، لن يجيبوا بصدق. لكن إذا كنتم تعرفون بعضا منهم، تحدثوا معهم بشكل خاص في جو بعيد عن الآخرين كي يطمئنوا لكم، حينئذ سيتحدثون بالصدق، لأنهم لا يجدون مفرا من الصدق أمام هذه الحقائق، أمام هذه الوثائق التي تصفع وجوههم أشد الصفع، مثل ما صفع محمد تقي الخوئي علي الغروي على وجهه لأنه أراد أن يسرق أبحاثه. لكنني أصفعكم بالحقائق مثلما صفعتني الحقائق على وجهي وأرغمت أنفي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.